الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمر روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن السني والحاكم، وقال صحيح الإسناد ووثقه الذهبي، وأخرجه ابن ماجه وابن حبان أيضا في صحيحه، وصحح هذا الحديث أو حسنه الحافظ ابن حجر، وصححه الحاكم والذهبي وابن حبان والنووي والألباني ومحققا زاد المعنى. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أما قوله صلى الله عليه وسلم وآمن روعاتي، آمن روعاتي، روعة جمع روعة، وهي التبع، يعني إذا قدر له التبع أو البلاء والضبع فأن يؤمنه الله ويثبته أمام ذلك. أما قوله وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، الاغتيال هو الاحتيال، ومعنى الاحتيال يعني أن يذهب الإنسان، وأن يذهب الإنسان من حيث لا يشعر، تأتيه البلية من حيث لا يشعر، هذا معنى الاغتيال أو الاحتيال. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، قيل أن أغتال من تحتي يعني أؤخذ غيلة من تحتي، أؤخذ غيلة من تحتي. ولذلك قال وقيع ابن الجراح رحمه الله تعالى في تفسير هذا الحديث، في تفسير قوله وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، قال يعني الخفة، يعني يتعوذ بها مجال أن تخفف به الأرض أو أن تبتلعه الأرض. نعيد الحديث المرة الأخيرة، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وهذا هو الحديث التاسع في أذكار الصباح والمساء. أما الأول فهو أصبحنا على فطرة الإسلام إلى آخره، وأما الثاني اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك نشور، ومعروف الاختلاف بيننا وبين واجب المساء. الثالث لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. الرابع يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الخامس آية الكرسي. السادس سيد الاستيقاظ. السابع اللهم فاطر السماوات والارض. الثامن اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره. واما العاشر فهو هذا الذكر. ونؤكد على الاخوه من جديد على ان يهتموا بحفظها مرتبا، لا ان هذا الترتيب توقيفي، يعني كما قلنا ان محافظه على الاذكار الترتيب معين امر توقيفي، لكن لان حفظ الاذكار مرتبه يضمن ان لا يفوتك منها شيء، لأنك إذا حفظت عن الترتيب تضمن أن لا يفوتك منها شيء. واضح؟ نكتفي اليوم بهذا ونعود إلى درس الفقه. كنا انتهينا إلى الكلام على شروط تحت الصلاة. وسأوقف عند الكلام على الشرط الثالث.
الثالث ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بشماط. وحديث سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد، قال نعم وآزله ولو بشوكة.
وزره ولو بشوكة.
قال نعم وزره ولو بشوكة. صححهما الترمذي.
الحديث الأول وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار، هذا رقم 267 وهو صحيح. الحديث الثاني رقم 268 هذا حسن.
وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الاكتساب. فعورة الرجل البالغ عشرة.
عورة الرجل والبالغ عشرة. عورة الرجل والبالغ عشرة، لأن البالغ عشرة لا يوصف بأنه رجل، يكفي وصف بأنه رجل كي أنه. أما هذه في مغايرة بين الرجل وبين البالغ عشرة، فالمقصود هنا هو التقلب. فعورة الرجل والبالغ عشرة تزيد هذه الوزن.
فعورة الرجل والبالغ عشرة أو الحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة، لحديث علي مرفوعا.
هذا 266.
لحديث علي مرفوعا لا تبرز فخذك. لا تبرز فخذك ولا تنظر.
لا تبرز فخذك.
لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. رواه أبو داود.
هذا ضعيف جدا.
وحديث أبي أيوب يرفع أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة.
هذا 72 ضعيف جدا.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ما بين السرة والركبة عورة.
هذا 271 حسن.
رواه الدارقطني. ودليل الحرة المميزة مفهوم حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار.
هذا 272 صحيح.
وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان لقصوره عن ابن العشر ولأنه لا يمكن بلوغه. والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها بما تقدم. ولحديث المرأة
إلا وجهها
بما تقدم. ولحديث المرأة عورة.
273 صحيح.
رواه الترمذي. وقال ابن سلمة يا رسول الله
ألم تنظر.
وقال ابن سلمة يا رسول الله تصلي المرأة في درع وثمار وليس عليها إزار؟ قال نعم إذا كان تابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود.
هذا ضعيف.
وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. متفق عليه. ومن صلى في مرصوب أو حرير.
أما قوله الثالث تكر العورة مع القدرة شيء لا يصف البشرة، وكلمة الستر إذا نقطع في الفتحة مشتين الستر هي الترضية، وأما الستر فهي ما يغطى به الغطاء نفسه يسمى سترا. أما فعل الستر نفسه فهو بالكسر، فالستر هو التغطية وبالكسر الستر ما يستر به كائنا من كان، وجمعه ستائر، جمعه ستائر. يقول هنا ستر العورة مع القدرة لشيء لا يصف البشرة، بشرة القدرة كما سيبين ان شاء الله فيما بعد. ثم تدلل قوله تعالى، وطبعا ستر العورة يعني تغطية ما يصبح ظهوره وما يستحيا منه. والعورة لغة النقصان والعيب، هذا هو العورة، النقصان والعيب، والشيء المستقبح، كل مستقبح يسمى عورة. ومنه كلمة عوراء، عوراء يعني قبيحة. ومنه عور العين، عور العين. وأعور الشيء، أعور الشيء يعني ظهر وبدت عورته. وعورة الإنسان السوءة، وسميت كذا لقبح النظر إليها، أو لقبح ظهورها، أو لغض الأبصار عنها، أو لأن كشفها يسوء صاحبها ويلحقه به المعرة. و عاريا يعرى من باب سعد السعد. يقول الله تعالى: فبدت لهما سوءاتهما، سمي بذلك لأن يعني كشفهما، كشف العورتين يسوء صاحبها. ويقول قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد يعني عند كل صلاة. المقصود بالتفسير هنا في هذا الموضع بالذات في مسألتنا نحن، بغض النظر عن سبب النزول، لكن استدل به العلماء على اشتراط ستر العورة في الصلاة، عند كل صلاة، فعند كل مسجد يعني عند كل صلاة، حتى وإن كانت الآية نزلت بالسبب الخاص، وهو يعني نهيهم عن الصلاة حول البيت الله: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإن كانت نزلت بالسبب الخاص، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد نهى عن الطواف عريانا، لا يطوفن بالبيت عريان كما هو معروف. فإذا كان نهى عن الطواف، جرد الطواف عريانا، فلا من الشك أن أولى أن ينهى عنه عن الصلاة بدون ستر العورة. وقال في المبدع: والأحسن في الاستدلال، يعني الأحسن من الاستدلال بالقياس الأولي، وهو قوله يعني نهى عن الطواف عريانا، فالصلاة أولى، قياسا على الطواف فالأولى. يقول الأحسن في الاستدلال يعني من هذا القياس أن يقال: إن عقد الإجماع على الأمر به في الصلاة، عقد الإجماع على الأمر بستر العورة في الصلاة، والأمر بالشيء نهي عقد به، فيكون منهيا عن الصلاة مع كشف العورة، والنهي في العبادات يدل على الفساد. فهذا هو المأخذ في اعتبار ستر العورة شرطا في صحة الصلاة مع القدرة، يعني لا تصح الصلاة من تكتشف عورته أو يصلي بها بدون أن يستر عورته. فهذا هو الدليل الأول، قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. واستدل به العلماء كما ذكرنا بوجوب ستر العورة عند إمارة الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بقمار. حائض هنا المقصود بها بالغ. لا يقبل الله صلاة حائض يعني مكلفة بالغة. كما في قوله: غض الجمعة واجب على كل محترم. المقصود بالغ. كذلك هنا: لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ إلا بقمار. وهذا حديث صحيح كما قلنا. قال: وحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد، يعني يخرج إلى الصيد وما يكون معه قميص واحد يلبسه. قال: نعم وازرره ولو بشوكة. نعم وازرره ولو بشوكة، يعني يمكن يكون هذا القميص هو يغطي به ثوبه فقط ما عنده غيره، فأمره أن يزرره، يعني هنا يربطه ولو بشوكة، مثل ما يفعل الزرار الآن. ازرره ولو بشوكة. لماذا؟ لما سيأتي ان شاء الله تعالى قريبا. وحكى ابن عبد البر الاجماع على فساد الصلاة من صلى عريانا وهو قادر على الاستتار. اذا هذا اجماع من العلماء، حكى حفظ المغرب ابن عبد البر الاجماع على فساد الصلاة من صلى عريانا وهو قادر على ان يستتر. ورد عبد ابن عبد البر رحمه الله تعالى: اجمعوا على فساد الصلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا، يعني اعرض عن الستر، عن استتار حال الصلاه وهو قادر على ان يذكر نفسه بثوب. بالنسبه ل ستر العوره فواجب، ستر العوره كما قلنا واجب، هو الشرط هنا في صحه الصلاه كما بينا. فيجب ستر العوره في الصلاه، يعني لان هي موضع الكلام الان، عن النظر حتى عن نفسه، يجب ان يستر عورته وهو يصلي حتى عن نظر نفسه، حتى عن نظر نفسه، يعني بمعنى لو كان على رجل قميص واحد، ثوب واحد. واسع الجيب، واسع الجيب يعني هذه الفتحه، الجيب هو فتحه الخرم، والكم هو الايه؟ اللي احنا بنسميه الجيب. واضح؟ لكن الجيب هو هذه الفتحه، فاذا كان رجل عليه ثوب واحد واسع الجيب، وهذه فتحه واسعه. بحيث انه اذا ما كان مرتديا تحته شيئا، فاذا ركع او سجد اذا كان ينكشف من هذا ما يمكن من خلاله ان يرى هو من باب الامكان، مش شرط ان يرى، لكن يمكن ان يرى لو نظر عورته تبطل صلاته بذلك. يجب ان يبطل عورته في الصلاه حتى عن نفسه، حتى لم يرها، لكن ان امكن رؤيتها من خلال فتح هذا الشيء فتبطل صلاته بذلك. فيجب ستر العورة في الصلاة عن النظر حتى عن نفسه، فلو كان عليه قميص واسع الجيب إذا ركع أو سجد رأى عورته لم تصح صلاته، يعني وإن لم يرها، يعني وإن لم يرها بالفعل إن لم ينظر، لكن يرى بالإمكان وانكشافها حتى عن لنفسه فتبطل صلاته بذلك. أيضا يجب ستر العورة في مواضع أخرى حتى لو كان الإنسان في ظلمة. واضح؟ وبعض العلماء هذا امر اختلف فيه، يعني اختلف قالوا يعني انه ايضا يجب سترها في الخلوه، وهناك خلاف بين العلماء على وجوب ستر العوره في الخلوه الا لحاجه او ضروره. اما ادله وجوب هذا الستر فقوله تبارك وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، كل من يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. وكذلك قال ايضا في المؤمنات، ومعنى يحفظ فروجهم الحفظ هنا يشمل امرين، يشمل حفظ الفروج عما حرم الله من الفواحش، وحفظ الفروج عن ان تنكشف. واضح؟ يحفظ فروجهم يعني ان يتستروا ولا يتكشفوا، هذا احد معني حفظ الفروج، حفظ عن ما حرم الله من الفواحش، وحفظ عن ان تنكشف. هذا يعني وكما اشرنا من قبل قوله كل المؤمنين يغضوا ابصارهم ويحفظوا فروجهم، يحفظوا معطوف على يغضوا. لو كان المقصود مجرد ابتداء الامر لقال كل المؤمنين يغضون ابصارهم، لكن لان هنا الفعل مقدر كل المؤمنين غضوا يغضوا، ولان شان المؤمنين انهم يمتثلون امر الله تبارك وتعالى، لهذا حذفت النون لانها وقعت في جواب امر مقدر كل المؤمنين غضوا يغضوا. واضح؟ ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. ايضا مما استدل به على وجود ستر العوره قوله تعالى: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، كما بينا. واستدل به على ستر العوره في الصلاه في الشرط. ومنها قوله تعالى: وتطلق لبستان عليهما من ورق الجنه. هذا يدل على قبح انكشاف العوره، وانه ينبغي بذل الجهد في سترها، هذا فطره بشريه ان يستكر الانسان الذي يفطر على الحر والحيوانات والبهائم، اما الانسان ففطرته فهذا هو اول مخلوق من البشر، وهو ادم عليه السلام وحواء لما بدا لهما سواتهما خلق يختفان عليهما من ورق الجنه، يعني سارعا وسعيا في الاستطاعه بكل ممكن حتى لو لم يجد في ذلك الوقت سوى اوراق الجنه. وفي الحديث يقول عليه الصلاه والسلام: انا نهينا ان ترى عوراتنا. وقال عليه الصلاه والسلام: احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. وهذا حديث زاهد بن حكيم المشهور عن ابيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عورتنا ما ناتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. احفظ هنا من سياق الحديث يؤخذ منها المقصود به حفظنا عن النظر، عن التكشف، يعني في الستر، وليس المقصود بالايه؟ بالمعنى الاخر الذي ذكرناه، لكن هنا بالذات مقصود به كما يؤخذ من سياق الحديث ان المقصود الحفظ يعني الستر وعدم الانكشاف. قلت يا رسول الله عورتنا ما ناتي منها وما نظر؟ قال: احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. قلت فاذا كان القوم بعضهم في بعض. قال ان استطعت الا يرى انها احد فلا يرينها. قلت فاذا كان احدنا خاليا يعني في خلوة لا يراه احد. قلت فاذا كان احدنا خاليا قال فالله تبارك وتعالى احق ان يستحي منه من الناس. الله تبارك وتعالى احق ان يستحي منه من الناس. وهذا رواه الخمسة الا النسائي وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. اي نعم. فهذا الحديث يؤخذ منه على الاقل استحباب التستر ولو خاليا حتى لو كان في خلوة لا يستحب له التستر الا لحاجته. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد. هذا رواه مسلم وابو داود والترمذي. لا ينظر الرجل الى عورة الرجل. هذا مما يحرمه الله تبارك وتعالى. الرجل يجوز له ان ينظر الى عورة الرجل وكذلك المرأة لا يجوز لها ذلك. ويبقى تحديد ناهي عورة الرجل وعورة المرأة. طبعا عورة تحتها احكام كثيرة. يعني عورة الرجل بالنسبة للرجل وعورة المرأة بالنسبة للمرأة وعورة المرأة بالنسبة للرجل الاجنبي وعورة المرأة بالنسبة للايه؟ للمحارم كالسلم. هنا الحديث يتناول الرجل مع الرجل. لا ينظر الرجل الى عورة الرجل. ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد. لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد يعني إذا كان متجردين لا يلتحقان بلحاف واحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد أيضا كذلك. فنظر الرجل إلى الرجل كل منهما بلا شهوة إلا لما بين السرة والرتبة جائز. وأما بينهما فيحرم. ما بين السورة الرجل يحرم نظر إليه ولو بغير شهوة فإن كانت شهوة حرم القرار مطلقا. دلت الأدلة أيضا على استحباب هذا الستر. يقول الله تبارك وتعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لتضمع فيها ولا تضحى. إذا تأملنا هذه الآيات وجدنا أنها يعني ذكرت الحاجيات الأساسية الأصلية التي لا يستغني عنها الإنسان. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى اللباس. وانك لا تظمأ فيها الشرب ولا تضحى المسكن الذي يعني يواليك من الشمس ومن المطر. فوضع في هذه الاحتياجات الاساسيه ولا تعرى. لان الانسان بفطرته السليمه يحب الفطره. لكن الانسان اذا انتكس الى مرتبه الحيوانات والبهائم فهو يميل الى فطره الحيوانات. الحيوانات في عمومها غير مستوره. الحيوانات غير مستوره العورات. فالإنسان إذا كلما تخلى عن الستر كلما اقترب أكثر من البهاء. فإذا التعري فطرة بهيمية وحيوانية وليس فطرة بشرية. البشر يعني يميلون لذلك ملاحظ في البلاد الأدغال أمريكا أفريقيا وغيرها من البلاد مما عرف في خلال أحقاب التاريخ الإسلامي أن القبائل في قبائل معروفة يعني دائما تكون في حالة من العري الكامل. ولا لم يستتر ولم يطر عليهم الستر إلا لما دخلوا في الإسلام. يعني فطرة الإسلام وشريعة الإسلام تأبى عليه ذلك. فكان هذا أول مظاهر التغير الذي أحدثه المسلمون في كثير من الأمم جعلتهم من فطرة البشر بعيدا عن هذه الفطرة الحيوانية البهيمية. وعن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر. أول ستر. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر يعني حتى في حال الخلوة يستتر. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استر عورتي. هذا عام يشمل العوره النفسيه والجسديه. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام وهو يشرع لنا الاجتهاد في الستر حتى عن اعين الجن الذين يروننا من حيث لا نراهم. يقول عليه الصلاه والسلام ستر ما بين اعين الجن او ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا وضع احدهم ثوبه. في بعض الروايات اذا دخل احدهم الصلاة ان يقول بسم الله. فاذا احتاج الانسان الى ان يضع فيها غنو فليقل بسم الله. تكون هذه الكلمة عبارة عن انتصار ساتر او ستارة تحجب يعني رؤية عورته عن عين الجن. ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا وضع احدهم ثوبه ان يقول بسم الله. وفي بعض الروايات اذا دخل احدهم الصلاة ان يقول بسم الله. فاذا احتاج الانسان الى التجشف فليقل بسم الله قبل ان يفعل حتى يكون ذلك حجابا بينه وبين الجن ولا يروا عورته. هذه النصوص وان دلت على ترغيب الشديد في الستر او في التستر بالنسبه للرجل و يعني للمراه وبالنسبه في الجلوه او في الخلوه الا ان حال الخلوه يعني لا يظهر الوجوب والله تعالى اعلم لا يظهر الوجوب لكنه من الادب ومن الجمال ومن الحياء ان الله سبحانه وتعالى ان تحدث حال الخلوه لا يتجرد تجردا كاملا بغير حاجته. انه قد ثبت كما هو معلوم من حديث موسى عليه السلام انه كان يعني رجلا حيا لا يرى بجلده شيء وكان يعني بنو اسرائيل يدعونه الى ان يعني يستحم معهم فكان يتأبى استحياء منهم. فالى ان في يوم من الايام خلا ولم يكن احد يراه فوضع ثيابه على حجر ونزل فاغتسل ثم ان الحجر اخذ يجري بثوبه. كان بنو اسرائيل من قبل يعني عيروا موسى عليه السلام طعنوا فيه كما يحصل من الشياطين هذا الزمان من الشباب اذا راوا شابا مستقيما حيا يعني يحاولون ان يثنوه عن عزته وحقيقه ان يقولوا انت بك داء او انت لست كذا او انت فيك كذا واضح حتى يعني يجبروا على التبذل لمثلهم مثلهم واضح. فموسى قالوا انه ما يستتر عنكم الا لآفة الدين هناك عنده مرض ذكروا الادره هو يعني عيب في شيء معين او مرض معين في العظم. لما نزل يغتسل موسى عليه السلام هذا هو وقام يعني خرج من البحر فإذا بالحجر وعليه ثوبه يجري جريا سريعا وعليه ثياب. فظل موسى عليه السلام يجري خلف الحجر وهو يصرخ له ويقول له في العصا ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر يعني ثوبي حجر ثوبي حجر وضع. إلى أن انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل وهو بهذه الحالة متكشف تماما فرأوه وعلموا انه ليس به ما ينفعه من الآفة الحسية التي ذكروها واضح. وطبعا خاطب موسى عليه السلام الحجر خطابا من يعقل ثوب يا حجر واضح خطر. لماذا؟ لانه فعل فعل من يعقل كونه يجري وحتى يصل الى بني اسرائيل كانه يعقل انه يريد ان ايه يعني وهو مستقر بامر الله طبعا ان يكشف الامر كما قال. وهذا هو السبب نزول قوله تعالى وهذا هو معنى قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى من قبل فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا هو المقصود في هذه الحادثه. فاخذ موسى يضرب الحجر حتى ان من الحجر لنبذت من اثر العصا نبذت الزرقه التي تكون تحت الجلد حين يضرب الانسان بالعصا. الشاهد من هذا ان موسى عليه السلام بدل عريانا لما امن رؤيه الله. كذلك ايضا كان ايوب عليه السلام كما جاء في الحديث لما نزع الجراد من الذهب. لكن يعني غايه من الامر ان هذا يكون جائزا واذا لكن من الافضل والاكمل بلا شك هو التستر الكامل لقوله صلى الله عليه واله وسلم لما قال له يعني الصحابي فاذا كان احدنا خاليا قال فالله تبارك وتعالى احق ان يستحيا منه من الناس. هذه مرتبه في الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. ويكفي ان الله سبحانه وتعالى وصف التعابد بانه فاحشه صفر التعابد المحرم يعني واضح. يقول تبارك وتعالى حاشا عن المشركين ولذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان ربي لا يامر بالفحشاء قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. فالفحشاء هنا المقصود بها التعري لانهم كانوا يقفون حول الكعبه العراء كانوا من يتفلسفون ويقفون حول البيت عراء يقولون متوجين هذا الفعل القبيح يقولون لا نطوف بثياب اعطينا الله فيها يعني يفلسفون هذا الفجور في هذا الكلام المتهافت لا نطوف بثياب اعطينا الله فيها. ولذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج في السنه التي مر فيها الحج الى ان ياتي العام القابل حتى يعلن في ماشي انه لا يطوف البيت وهو عريان ولا يحج عن العامي مشرك. اين اما فيما يتعلق بحج عورة الرجل
حتى يشتهر بالغنى، فكلاهما ثوب شهرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس
ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب ذل يوم القيامة ثم أشعل فيه نارا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الشروط مشتركة بين الرجال والنساء، أن يكون صديقا ناجح، أن يكون فصادا غير ضيق، ألا يشبه ملابس النساء، وألا يشبه ملابس الكفار، وألا يكون لباس شهرة. فيما يتعلق بالاشتراط ألا يصف ألا يصف ولا يشف، فلا يشف طبعا يعني كل يكون صفيقا صفيقا سفيها، فإن السترة أسباب لا يتحقق إلا بذلك. أما الشفاف فطبعا بالنسبة للمرأة بالذات لا شك أنه يكون زينة محرمة وفتنة، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي نساء كافيات عاريات على رؤوسهن كأسلمة البخت إن عنوهن فإنهن ملعونات. هذا حديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر أمتي نساء كافيات عاريات على رؤوسهن كأسلمة البخت إن عنوهن فإنهن ملعونات. وزاد في حديث آخر: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. قال الإمام ابن عبد البر: أراد صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كافيات بالاسم، عاريات في الحقيقة. بالاسم هي واضعة ثياب، لكن في الحقيقة لأنها تجد تشف وتصف لون البشرة، فهي في الحقيقة عري هذا وليس سترا. وعن دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقباطي، قباطي جمع قطية، وهي ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء، لأنه منسوب إلى القط وهم أهل مصر، ففي الثياب تكون قطي، هذا ثوب قطي. أما في الرجل تكون هذا رجل قطي قطي. وللأسف الشديد حتى اليوم نحن المصريين نعرف في العالم كل اسم الأقباط، حتى الآن يعني كلمة ميجر هي نفس كلمة قط، نفس الإيجيبتوس أو إيجيبت، فحتى الآن يعني رفضوا أن يغيروا اسم نطش إلى نطش، لكن يعني احتفظوا بالاسم القبطي حتى نظل جميع المحتفلين يعني محتفلين بهذا النسب الذي نبغضه طبعا، فنحن نفخر إلا بكوننا مصريين ولله الحمد. يقول دحية الكلبي رضي الله عنه: أُذي النبي صلى الله عليه وسلم بقباطي فأعطاني قطية، وقال: اصدعها صدعين، اصدعها صدعين يعني شطها للطين، فاقطع أحدهما قميصا وأعطي الآخر امرأتك تختمر به. فلما أسفر قال: وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها، وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها، فجعل يعني علة هذا الأمر الذي أضافها بعد ذلك حتى لا يصفها هذا الثوب. مع أم علقمة ابن أبي علقمة قالت: رأيت حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها، دخلت على عائشة عليها خمار رقيق يشف عن جبينها، طبعا كعامة الايه النساء الكبار الآن، النساء اللي هي الحجاج من الكبار الجيل القديم، يعني يلبسن نوع خفيف جدا من الخمارات بحيث يكشف الجبين، واحد الجبين يكون مكشوفا. تقول: دخلت على عائشة وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها، فشقته عائشة عليها، شقته عليها وقالت: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟ ثم دعت بخمار فكستها، ثم دعت بخمار فكستها. وعن هشام ابن عروة أن المنذر بن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بكسوة من ثياب مروية وقورية، مروية ثياب مشهورة في العراق ليست فيها مروة قرية بالكوفة، وقورية من نسيج قورستان زائد خراسان رقاق. يعني المنذر قدم من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب مروية وقورية رقاق عتاق بعدما كف بصرها، يعني اسماء بعدما عميت كانت كبرت جدا، فلم قال فلا فلمستها بيدها، أثناء ذكر الله عنها فلمستها بيدها ثم قالت أف رد عليه كذبته. تبجرت من هذا الكهش وهذا النوع، أف رد عليه كذبته، يعني رفض هذه الهدية. قال فشق ذلك عليه وقال يا أمة إنه لا يشف. قالت إنها إن لم تشف فإنها تفش، إنها إن لم تشف فإنها تفش، أن هناك واحد الثياب إذا هدى على بدن المرأة فإنه يصفها يصفها. وعن عبد الله بن أبي سلمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كفى الناس القباطي أو القباطي، ثم قال لا تضرعها نساؤكم، لا تجعلوا نساؤكم يتخذنها دروعا. فقال رجل يا أمير المؤمنين قد ألبستها امرأتي، فأقبلت في البيت وأدبرت فلم أره يشف. فقال عمر إن لم يشف فإنه يصف. طبعا نحن نحتاج هذا الكلام الحقيقة، وإن كان يعني غير قريب الصلة الموضعية، لكن عموم البلوى الآن في هذا الزمان، وهؤلاء المتبرجات التي يعني يسمينها مصدرنا محجبات، هذا الذي ألبسنا وليس من الحجاب في شيء، لأنها ما زالت هي متبرجة أخف شرا من غيرها. هذه التي تتألق في هذه الصورة الصريحة المعروفة الآن هي أخف شرا من وجود الإنسان في الدين، لينظر إلى من هو أسفل منه، يقول أنا أفضل من غيري، أفضل من لاقي البس كذا وكذا من الملابس الكاشفة. واضح؟ طيب ألبس ملونا وألبس ضيقا وطبع كذا وكذا، واضح ولا ما تحب غير ذلك؟ يقول أنا أخف من غيري. هل تعبدين على الله سبحانه وتعالى؟ أنت تعبدين الله أم تعبدين الشيطان؟ لن يكون صريحا مع نفسه. هذا الله سبحانه وتعالى أنزل عند التجزا طاعة كاملة لله، مش كما يقولون يعني في الإعلانات عنه ترضين بها ربك ومحافظين بها على أنفسك، كما نرى في إعلانات بعض هذه الملابس البريونية كما يقولون ترضين بها ربك وإيه؟ ومحافظين بها على أنفسك لا يسمع عين، لأن الله سبحانه وتعالى ما حرم إسرائيل لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء، لا تقولون على الله ما لا تعلمون. هل يرضى الله بهذه الثياب؟ لا يمكن ان يرضى الله، لان هذا يعني عباده لله ومع اشراك بالشيطان. فالله سبحانه وتعالى امر المراه بالتدين ويعني حثا على ذلك وتطول كذلك، لكن لماذا تتدين؟ تتدين بزوجها او امام محارمها الذين يؤتمنون عليها، لكن الكتاب في الشارع التشريع ينفي لجميع الناس، هل الناس في الشارع كلهم بروا الثياب على قلب ابي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل قلوب الناس في الشوارع الان بهذه الكيفيه؟ ام انها اذا تزينت من هذه الزنا ومع وجود هؤلاء الشياطين في الصدق الذين لا يتراءون عن نظر الحرام للمراه، فماذا نفعل؟ اما ان تستر نفسها سترا كاذبا، واما الا تخرج من بيتها. فهذا الذي يفعله هؤلاء النسوه يعني ليس من الحجاب في شيء ابدا. والواحد يعجب الله اقرا بعض الجرائد يعني في جريدة الشعب في آخر عدد كانت صورة لواحدة من هؤلاء الممثلات يسموها فنانات سائلات، واضح؟ وما عندهم فكرة هؤلاء الناس في الدنيا على الطحيح، ما في فكرة أبدا. يعني المرأة في فكرة التبرج، وكتب العنوان الطويل فلانة الفلانية تقول التزمت أو تمسكت بالحجاب فقد يعني لن أتراجع عن الحجاب فقد جاءني اليقين. هذا في الرؤية التي كانت في المنام مش عارف ايه المنامات المعروفة هذه، وهل هذا حجاب؟ تقول لن اتراجع فقد جاءني اليقين، لن تتراجع. وتطالب الفنانات لانهم ما يعتذروش، لا لازم يعني يثبتوا وجودهم ويأدوا دورهم. يعني انا كده مقرر الفنانة اللي تسوق دي لو هي فعلا سيدة صادقة تبتدي تبدو نفسها تختفي، ولا عايزة تحدث النجومية بجانب الفن والنجومية ايضا بعد ما تنتسب الى الدعوة الى الاسلام. فهمتان هؤلاء يعني اسماءهن عوره، وجوههن عوره، سيرتهن العفنه عوره، فينبغي ان يزدادوا حتى ينتهون الناس. اما ان يعاملن معامله الابطال هذه النجوميه ما اكتسبوها الا من الصدق، فينبغي ان نقصرهم من اجل هذه الشهره، هذه الشهره هي شهره ابليس. واضح؟ فهم اكتسبوا هذه الشهره بسبب الصدق وبسبب محاربه الله ورسوله ومبارزه الله المعاصي ورجل الفاحشه في المؤمنين واستاذ باب المسلمين. فهل من اشتهر مثل هذا الشيء يعظم او يقدر على انه انسان كلامه له قيمه وله وزن ويستفتى في الدين ويبدي رايه في المسائل الاسلاميه؟ ابدا. من صدقت توبته منهن او منه من بعد ان يستتر ويستر على نفسه ويسال الله سبحانه وتعالى ان يتوب عليه فيما مضى. اما ان وعامله باحترام على اساس شهره كما كتبها من خلال محاربه الله ورسوله فهذا ينافي الولاء والبراء. المهم نعود الى موضعنا. يقول للشيخ الالباني حفظه الله تعالى في هذا الاثر والذي قبله اشاره الى ان كون الثوب يجف او يصف كان من المقرر عندهم انه لا يجوز، كان شيء معروف عند الثوب، وان الذي يجف شر من الذي يصف، يعني لو كان لابد من احد الشرير الذي يجف اشد خطرا من الذي يصف. ولذلك قالت عائشه رضي الله عنها انما الخمار ما وارى البشره والشعر، ما وارى البشره والشعر، يعني مش ترى الخمار هنا على جبهتها فيكشف اليرهب، لا يغطي البشره ويغطي الشعر ايضا. وقالت شميسه دخلت على عائشه رضي الله تعالى عنها وعليها ثياب من هذه الصفاق من دمع وخمار ورفه قد ولدت شيء من عصر. على اي الاحوال يكون العلماء يجب ستر العوره بما لا يصف لون البشره من ثوب رقيق او جلد او رق.
ايضا من شروط هذه الثياب ان تكون فطاره غير رقيقه حتى لا تصف البدنه. ايضا لماذا؟ لان الهدف من هذه الشروط كلها ان شرف الله سبحانه وتعالى في هذه الملابس بالذات ملابس النساء هو رفع الفتنه حتى لا تقع فتنه في الناس، وهذا لا يحصل الا بالفطار الواسع. واما الضيق فانه وان ستر لون البشره فانه يصف حجم الجسم او بعضه ويصوره، وفي ذلك من الفساد والدعوه اليه ما لا يخفى، فوجب ايضا ان يكون الثوب واسعا. يقول اسامه بن زيد كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خطية كثيفة مما أهداها له زحية الكلبي، فكتوتها امرأتي فقال ما لك لم تلبس الخطية أو القبطية، قلت كتوتها امرأتي، فقال مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. غلالة هذا شعار يلبس تحت الثوب ليمنع بها وصف البدن. يعني لان في بعض الثياب كما
معينه من الاقمشه وان كانت سفينه لا تظهر لون البشره لكنها قد تصف الجسد، يكون الثوب فيه نوع من الليونه والانتناء على الجسد كبعض الثياب الحريريه والكوخ المعروفه الان في هذا الزمن.
روى جعفر محمد بن جعفر عن فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا اسماء إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها. هذا كله في سياق المرأة اللي هي جثة المرأة حين يخرج بها في النعش، يعني فاطمة عليه السلام أو فاطمة رضي الله تعالى عنها تستقبح أن المرأة وهي جثة ميتة يعني يوضع عليها ثوب يصفها. إني قالت، وهذه التربية النبوية فاطمة بنت رسول الله رضي الله تعالى عنها، يا أسماء إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها، أن المرأة يطرح عليها الثوب مباشرة على جسدها فيصفها، وطبعا الرجال هم الذين يحملون الجنازة. فقالت أسماء يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة؟ فدعت بجرائد رهبة فحنتها، جرائد رهبة فحنتها يعني قوتتها، ثم طرحت عليها ثوبا فقالت فاطمة ما أحسن هذا وأجمله تعرف به المرأة من الرجل، فإذا مت أنا تغسليني أنت وعلي ولا يدخل علي أحد. فلما توفيت غسلها علي وأسماء رضي الله تعالى عنهما. فانظر إلى فاطمة بضعة النبي صلى الله عليه وسلم كيف استقبحت أن يصف الثوب المرأة وهي ميتة، فما بالك بإيه بهذه الثياب التي تصف المرأة وهي حية. ما بشك أن هذا يكون أقبح وأقبح، فما بشك أن المرأة التي تصف هذه الثياب التي تلبس هذه الثياب لا تصف، لأن الدليل على أن ما عندها حياة لا تستحي لا من الله ولا من الناس. الثياب الضيقة التي يلبسها النساء الآن ويزعمن أن هذا حجاب، ما له علاقة بالحجاب، إن ينتسبن إلى الحجاب فإنه نسب الدخيل. نعم. ففي هذا الحديث أيضا أن المرأة هناك فارق بين المرأة وبين الرجل في مسألة الإيه، وضعها على النعش. فالرجل لا بأس أن يوضع على النعش مباشرة ويغطى بثوب ثوبه مباشرة. أما المرأة فيفضل أن تكون في شيء مخضب سواء من جريد أو نعش يغطى من فوق حتى لا يراها الرجال وحتى لا يصف هذا النعش إيه. وبعدين في لها ميزة أخرى أن الناس إذا كان لا يعرفون هذا الميت رجل أم أنثى ذكر أم أنثى يعرفون ذلك من شكل النعش. إذا عند النية في الصلاة إذا دعا يدعو الرجل أيضا على امرأة يقول اللهم اغفر له أم اللهم اغفر لها. فأحيانا لا يتمكن الإنسان من معرفة نوع الميت إلا من خلال هذا التمييز. هذه إحدى الفوائد العظيمة والفائدة الأساسية هي المبالغة في ستر المرأة حتى وهي ميتة. ما ينبغي أن تغطى غطاء يصف جسمها وإنما يجب أن ينبغي أن تغطى غطاء لا يصفها تماما. فيما يتعلق بهذا الشرط وهو ستر العورة بما لا يصف لون البشرة هنا كتاب اسمه القول المبين في أخطاء المصلين لأخ فاضل من الإخوة المجتهدين حقيقة في التحقيق وهو الأخ المشهور حسن سلمان. سوف يعني نقتبس منه كل ما احتجنا إليه لأنه كتاب كله خاص بأخطاء شائعة في المصلين. فهو تكلم هنا في الصلاة الثياب الحاذقة التي تصف العورة. يقول لبس الثياب الحاذقة الضابطة مكروه شرعا وطبا لضررها بالبدن حتى إن بعضها يتعذر السجود على لابسه فإذا أدى لبسها إلى ترك الصلاة حرم قطعا ولو لبعض الصلوات. حتى في بعض الكليات العسكرية بتكون هذه الملابس ضيقة جدا كأنه الله أعلم بنية القوم يعني المقصود بها تنفير الطلب عن الصلاة حتى لا يستطيع أن يصلي ولابد أن يحافظ على مظهر معين كثرة البنطلون تكون صورة معينة ويعاقب إن وجد على غير هذه الأيام. فطبعا لو واحد يحافظ على الصلاة الخمس ويصلي بهذه الثياب الضيقة التي قد تتمذب إذا ركع فيها أو سجد فكأنها ملابس مصنوعة لأناس لا يصلون لا يعرفون ركوعا ولا سجودا. أي نعم. فإذا أدى لبس هذه الملابس إلى أن يترك الإنسان الصلاة يحرم قطعا أن يلبسها ولو لبعض الصلوات. وقد ثبت في التجارب أن أكثر من يلبسونها لا يصلون أو إلا قليلا كالمنافقين. وكثير من المصلين هذه الأيام يصلون بثياب تصف السوءتين. حكم حافظ بن حجر عن أشهب فيما اقتصر على الصلاة في التراويل مع القدرة يعني القدرة أن يصلي في غير التراويل. قال يريد في الوقت إلا إن كان طفيقا وعن بعض الحنفية يكره. وكان طبعا تراويلهم نسبيا أوسع بكثير مما في هذا الزمان. أي نعم. وذكر أيضا في عيوب يعني البنطلون أو السروال. طبعا البنطلون أساسا هو ناشئ من الكفار يعني البنطلون أساسا انتقل إلى المسلمين عن طريق الكفار في وقت كان من خطائفه. أما الآن فشاع هذا اللباس في بعض البلاد حتى صار هو الأصل ما صار من خطائف الكفار. فالمنهي عنه الشيء المنهي عنه في التشابه الكفار هو ما كان من خطائفهم. كان واحد يلبس عامة التسييس مثلا أو عباية التسييس أو علامة مثلا غرنيطة الكفار الحاجات اللي هي خطائف من خطائفهم. أما الأمور المشتركة والتي لا تعد من الخطائف فالأمر فيها أخف. ومن هذا البنطال أو البنطلون بشرط أن يكون واسعا أما البنطلون ضيقة هذه ليس هناك عذر في ابتدائها أبدا. يقول ومن العجب أن كثيرا من الشباب المسلم ينكر على النساء لباسهن الضيق لأنه يصف جسدهن وهذا الشباب ينسى نفسه فإنه وقع فيما ينكر. ولا فرق بين المرأة التي تلبس اللباس الضيق الذي يصف جسمها وبين الشباب الذي يلبس البنطلون وهو أيضا يصفه. أي نعم. فيجب على الشباب أن ينتبهوا لهذه المصيبة التي عمتهم إلا من شاء الله وقليل ما هم. أما إذا كان البنطلون واسعا غير ضيق صحت فيه الصلاة والأفضل أن يكون فوقه قميص يستر ما بين السرة والركبة وينزل عن ذلك إلى نصف الساق أو إلى الكعب لأن ذلك أكمل في الستر. هذا أكمل من الثوب يدخل منه الآن ويسموه الأزياء الباكستانية. على الأقل ننتهي إلى تهمة الباكستانيين أو المسلمين. أما اللي بيلبس الحين فبيتهمه مين؟ الكفار يهود ولا نصارى. لأن هذا زي موحد، زي عالمي الجنس هذا زي موحد. أولا الموحد يسموه يونيسكس، يعني الرجال والنساء واحد، ليس خاصا بالرجال ولا خاصا بالإيه بالنساء، لأن هذا مخلوق من نوع ثالث لا حد فيه بين الرجال والنساء. واضح. يعني الأمر يعني الثاني يعني لا فرق في هذا المنطق بين الرجل والمرأة، واحد الاثنين. واضح. الأمر يعني الثاني أنه يعني ضيق كما هو معلوم، ضيق ويصف حتى وإن كان لا يصف. فعلى أي أحوال هذا لن يخرج عن لباس الكفار، لكن الذي يلبس ملابس باكستانيين يلبس لبس أي لبس يعني يحتوي هذه الشروط. أما اللبس الباكستاني الذي يقولون عنه البنط والسروال، فعلى الأقل هذا تشبه المسلمين، أما أمس الفنادق يشبهون بالكفار. هناك سؤال وجه إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية عن حكم الإسلام في الصلاة في البنطلون، فكان الجواب إن كان ذلك اللباس لا يحدد العورة لساعته ولا يشف عما وراءه لكونه صفيقا جاءت الصلاة فيه، وإن كان يشف عما وراءه بأن ترى العورة من ورائه بطلت الصلاة فيه، وإن كان يحدد العورة فقط كرهت الصلاة فيه إلا أن لا يجلى غيره، وبالله التوفيق. ثم عقد فصلا أيضا في الثياب الرقيقة الشفافة، تمام، على الصلاة في الثياب الرقيقة الشفافة، وأطال في الحقيقة في الكلام في هذا الأمر. وذكر أمثلة يعني طويلة في موضوع أن ينبغي أن يكون الثياب صفيقة غير شفافة حتى لا تشف عما تحتها. ثم وقال الإمام الشافعي وإن صلى في قميص يشف عنه له تجزيه الصلاة، إن كانت الثياب شفافة تبطل الصلاة. وعرف بحد إيه عدم الستر وهو كشف لون البشرة أو وصف لون البشرة. قال الشافعي رحمه الله والمرأة في ذلك أشد حالا من الرجل، إذا صلت في زرع وخمار يصفها الزرع، وأحب إلي ألا تصلي إلا في جلباب فوق ذلك وتجافيه عنها لئلا يصفها الزرع. يعني أفضل أحوال المرأة أن تصلي في زرع وخمار. زرع هو الثوب اللي هو نسميه نحن الآن عباية أو الفستان، والخمار ما يكون فوقه. فأفضل المرأة أن تصلي في زرع وخمار ثم تضع فوقهما الجلباب. أي نعم. أما أن تصلي المرأة في ملابس شفافة فهذا لا يصلح به الصلاة، لأنها حالة كافية يعني عاريا. نعم. أما الصلاة ثم عقد فصلا ثالثا بعنوان الصلاة والعورة مشوفا. أي نعم. وذكر هنا من أخطاء بعض الناس من يلبس البنطلون الذي يحجم العورة أو يصفها أو يشفها، ويلبس قميصا قصيرا فعند الركوع والسجود ينحسر القميص عن البنطلون ويظهر ظهر المصلي وجزء من سوءته ببعض الأحيين إن لم يكن في معظمها، وبهذا تكون قد ظهرت العورة المغلظة وهو راكع أو ساجد لله سبحانه وتعالى. ونعوذ بالله من الجهل والجهلاء، لأن كشف العورة في هذه الحالة يؤدي إلى بطلان الصلاة، والسبب في ذلك هذا البنطلون. يقول الشيخ الجبريل في ذكر بعض أخطاء المصلين، يقول كثير من الناس الذين لا يلبسون الثياب السابعة وإنما يصلي أحدهم السراويل وفوقه قميص على الصدر والظهر، فإذا ركع تقلطت الجبة وانحصرت السراويل فخرج بعض الظهر وبعض العجز مما هو عورة، بحيث يراه من خلفه، وخروج بعض العورة يبطل الصلاة. إذا هذا أمر مهم جدا وهو شائع للأسف الشديد، نلاحظه في كثير من الناس يصلون بالبنطلون والقميص القصير أو الفانيلا هذه، وإذا ركع فجأة ينحسر حتى تظهر العورة فأنفسها يخرج، هذا بطل الصلاة، لابد أن يستر عورته. ثم يقول هنا فعورة الرجل والبالغ عشرا أو الحرة المميزة والأمة ونوم بعض ما بين السرة والركبة. لحديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. قوله فعورة الرجل والبالغ عشرا يعني عورة ذكر بالغ ولو عبدا، وكذا عورة من بلغ عشر سنين حرا كان أو عبدا ما بين السرة والركبة. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار متواترة فيها أن الفخذ عورة وهو قول الجمهور، وسماه عورة لتأكد استحباب ستره. هذا بعض العلماء قالوا أن الفخذ سمي عورة لأنه يتأكد استحباب ستره، يعني هي سنة مؤكدة أن يستر الفخذ. أي نعم. لكن معروف الخلاف بين العلماء في هذا الأمر وهو حد عورة الرجل والمرأة. فمن العلماء من قال إن العورة هي القبل والدبر، وهو داود الظاهري وابن حزم وأهل الظاهر وابن أبي ذئب والطبري والإصطخري، وروي عن أحمد وكذا عن مالك مثل ذلك. أي نعم. وعلى هذا القول لا يكون فخذ الرجل عورة على مثله فلا يحرم كشفه. أما أدلة من قال إن العورة هي التوأتان فقط فاستدل بقوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري توآتكم وريشا. توآتكم قالوا المراد بالتوأة في هذه الآيات العورة الغليظة، وبه يعني وهذا معروف أن العورة الغليظة هي التي تسمى التوأة، لكن حكم العورة ثبت فيما يعني حول التوأتين باعتبار القرب من موضع العورة فيكون حكم العورة فيه أخف. هنا وعن أنس بن مالك طبعا في آيات أخرى مثل قوله بلت لهما سوءتهما ليريهما سوءتهما، فهذا أول دليل قالوا إن هذا المقصود به يعني هذا الذي ذكر. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلب صلاة الفجر بغلب، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رفيق أبي طلحة، فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطراف خيبر، يعني يجري ساق الخيل أو الفرس يعني إيه بسرعة، وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثم حفر الإزار عن فخذه حتى إني لا أنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا ظاهره الاستمرار والإقرار أن الأمر الآخر استمر ما كان شيء عابر وانخلق. أجابوا عن هذا الذين يخالفون هذا المذهب، أجابوا بأن هذا محمول على أنه انكشف الإزار وانحسر بنفسه، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد كشفه، بل انكشف بسبب إجراء الفرس لأن الفرس كان يعدو بسرعة. ويدل عليه رواية في الصحيحين فانحسر الإزار، فانحسر الإزار، هناك فرق بين انحسر وبين حسر. أجابوا الفريق الأول وقال لو كانت عورة لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لمكان عصمته، وطبعا هذا يعني قول ضعيف. فالمعتمد في الجواب، المعتمد في الجواب عن هذه الحادثة أنها واقعة عين، هذه واقعة عين، يعني ليست مثلا أمرا ولا نهيا ولا ترد بعيد على فعل معين، إنها حكاية حال أو واقعة عين يتفرق إليها احتمال الخصوصية أو احتمال البقاء على أصل الإباحة، ثم يعني فرقت بعد ذلك الأدلة التي تحضر وتمنع، فأحاديث المخالفين سالمة من هذا الاعتراض. يعني هذه الأحاديث موقعة على الإباحة الأصلية، فإذا أتى نص ينقل عن هذه الإباحة مثل الأحاديث النهي عن النظر عن إبراز الفخذ تقدم عليه، تقدم عليه. إذن هذه واقعة عين يتطرق عليها احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة الأصلية، وأحاديث المخالفين سالمة من هذا لأنها تتضمن إعطاء حكم كلي، إعطاء حكم كلي وإظهار شرع عام، فكان العمل بها أولى على أن ترك الفخذ مما يتسامح في كشفه لا سيما في مواطن الحرب، ومواقف الخصام، وقد تقرر في الأصول أن القول أرجح من الكلام. فهذا هو الجواب عن احتجاجهم بهذا الحديث. وعن أبي العالية البراء قال: إن عبد الله بن الصامت ضرب فخذي، وقال: إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها الصلاة أدركتك الصلاة معهم فصلي، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. فيعني يحمل هذا على أن هذا الضرب كان فوق ساتر، فإن ضرب الفخذ من فوق الساتر جائز، هذا هو الأصل فيه. استدلوا أيضا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على وارثه من وسع كان به. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على وارثه من وسع، وسع هذا وجع يصيب العضو بغير كسر، من وسع كان به. طبعا واضح هذا الكشف في هذه الحالة اقتضته ضرورة المعالجة، ضرورة التطبيب، وهذا جائز بالاتفاق بين الفريقين أنه يجوز الكشف على هذا في حالة المداواة. خامسا الاستدلال بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاذفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه، فلما قاموا قلت: يا رسول الله، استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك. فقال: يا عائشة، ألا أستحي من رجل؟ والله إن الملائكة لك أستحي منه، رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث رواه مسلم ورواه البخاري تعليقا. وجواب هذا أن هذا لا دلالة فيه على أن الفخذ ليس بعورة، لأنه مشكوك في المكشوف، يعني ما هو القدر الذي كشفه النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الرواية قال: كان جالسا كاشفا عن فخذه، أي نعم، في رواية مسلم: كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، عن فخذيه أو ساقيه، والساق ليس بعورة إجماعا. ولو صح الجزم بكشف الفخذ تأولناه على أن المراد كشف بعض ثيابه لا كلها، وهذه طبعا حكاية سأل أيضا، هذه حكاية سأل وقضية عين فلا عموم لها ولا حجة فيها، هذه قضية معينة مخصوصة يتطرق إليها احتمال الخصوصية، ولم يظهر لنا دليل في التأسي به صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك. فالواجب التمسك بتلك الأقوال النصة على أن الفخذ عورة، أي وقعة حال، غير لما يأتي أمر عام للأمة لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، هذا تشريع عام للأمة، أما هذه مجرد حكاية فقوتها من حيث استنباط حكم شرعي منها كما لا تفيد العموم لكل الأمة بخلاف القول ففيه عموم، فوقع الأحوال لا تفيد العموم لأنها تطرق احتمالات كثيرة كما أشرنا، أو يحتمل أنها باقية على أصل الإباحة ثم عرض بعد ذلك الأدلة التي فيها التحريم النقل عن هذا الأصل اللي هي فيها تحريم كشف الفخذ، واضح؟ أما هذه فقد تكون باقية على أصل الإباحة وقد تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك. وقد تقرر في الأصول أن القول أرجح من الفعل، فهذا فعل وعندنا أقوال، وفعل خاص يحتمل الخصوصية بالأصول، أما الأقوال فعامة للأمة. وهناك جواب قاله بعض العلماء، قالوا يعني بتأويل الحديث أن أبا بكر وعمر حين دخل جلس في موضع لم يقع بصرهما على الموضع الذي كان مكشوفا منه، فلما دخل عثمان لم يبق إلا موضع لو جلس فيه وقع بصره على ركبته فلذلك غطاه. أما القائلون بأن الفخذ عورة فهم أكثر العلماء، أكثر العلماء على أن الفخذ عورة، منهم الشافعي وأبو حنيفة، وقال النووي: ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة. أما أدلتهم فحديث علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. هذا حديث ضعيف جدا، لكن في نفس هذا الباب حديث صالحة يستدل بها على هذا الأمر المطلوب. يقول الألباني: لكن في الباب عن جماعة من الصحابة منهم جرهد وابن عباس ومحمد بن عبد الله بن جحش، وهي وإن كانت أسانيدها كلها لا تخلو من ضعف فإن بعضها يقوي بعضا، فلأنه ليس فيها متهم، بل عللها تدور بين الاضطراب والجهالة والضعف المحتمل، فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي بها، لا سيما وقد صحح بعضها الحاكم وصححه الذهبي، وحسن بعضها الترمذي، وعلقها البخاري في صحيحه. أي نعم. وقال البيهقي بعد أن ساق أحاديث ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش، قال: وهذه أسانيد صحيحة يحتج بها. وتعقبه ابن التركماني ونشر عن ابن الصلاح أن الثلاثة متقاعدة عن الصحة. وقال الصحابي: وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة صحاح فيها أن الفخذ من العورة. ولا شك الباحث العارف بعلم المصطلح أن مفردات هذه الأحاديث كلها معللة، وأن تصحيح أسانيدها من الصحاوي ثم البيهقي فيه تفاهم ظاهر، غير أن مجموع هذه الأسانيد تعطي الحديث قوة فيرقى بها إلى درجة الصحيح، لا سيما وفي الباب شواهد أخرى بنحوها. وعن محمد بن جحش قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر، غض فخذيه، فإن الفخذين عورة. هذا رواه البخاري في صحيحه تعليقا. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. وفي لفظ عند الإمام أحمد: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجا، فقال: غض فخذيه، فإن فخذ الرجل من عورته. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ما بين السرة والركبة عورة. وهذا حسن. وعن جرهدي الأكلمي قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشف فخذي، فقال: غط فخذك، فإن الفخذ عورة. وهذا الحديث علقه البخاري في صحيحه. هذه حالة يجتمع فيها، يعني خلاص الكلام في هذه المسألة، نقول هذه حالة يجتمع فيها المحرم والمبيح، أدلة تبيح أو يفهم من بعض منها الإباحة، وأدلة أخرى تحرم، مع عدم القدرة على التمييز بينهما. فأي أمر ما دام يختلف فيما بين الحرام والإباحة فينبغي ترجيح به المحرم، ترجيح المحرم، فهذا يكون أولى. لماذا؟ ما هو الذي يرجح؟ الذي يرجح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فيجب العمل بالاحتياط ويغلب المحرم على المبيح. والحقيقة أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى جمع حسنا بين أدلة الفريقين، فقال رحمه الله: طريق الجمع بين هذه الأحاديث ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم، أن العورة عورتان، مخففة ومغلظة، فالمغلظة السوءتان والمخففة الفخذان، ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة، وبين كفهما لكونهما عورة مخففة. والله تعالى أعلم. واضح في الرواية. يبقى إذا ما في تعارض بين الاثنين، هناك أحاديث تدل على مثلا غض البصر عن الفخذين. لماذا؟ الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة، فهذا يصف بأنها عورة، لكن ليست عورة كالعورة المغلظة، هي عورة الايه؟ مخففة. ما دليل كلمة مخففة؟ دليل مخففة هي الأحاديث التي استدل بها الفريق الأول، والتي فيها ايه؟ كشف النبي عليه الصلاة والسلام عن الفخذ. واضح؟ فلذلك يقول هي عورة اعتبارا الأحاديث التي تصف الفخذين بأنهما عورة، لكن لا نقول عورة ونسويها بايه؟ بالمغلظة وبالسوءتين، وإنما نقول عورة لكنها ايه؟ يعني مخففة. ودليل التخفيف الأحاديث التي فيها الكشف. أي نعم. وكأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أشار إلى هذا الجمع بقوله: وحديث أنس أسند وحديث جرهم أحوط حتى يخرج من اختلافه. وحديث أنس أسند، حديث أنس الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا لما دخل عليه أبو بكر وعمر وعثمان كاشفا عن فخذه، يقول حديث أنس أسند يعني أصح إسنادا، أصح إسنادا حتى لو صح الحديث جرهم. واضح؟ لكنه من حيث قوة الإسناد هو أقوى منه طبعا. وحديث أنس أسند وحديث جرهم يعني والذين معه أحوط للدين. أي نعم. فإما أن نقصد بالاحتياط الواجب أو التبرع. وهذا هو النظر لقوله حتى يخرج من اختلافهم. فغلط الكلام ان الجاز طريق الجمع ان الفخذة عورة مخففة، عورة ليست كالتوأتين وإنما هي عورة مخففة. كونه عورة بالأدلة التي يستدل بها من قال بها إنه عورة، وكونها مخففة يعتمد على الأدلة التي استدل بها من قال إنهما ليس بعورة. وكذا يفهم من ترجمته، لأنه قال في ترجمة الباب باب ما يستر من العورة، ما يستر من العورة. قال الحافظ أي خارج الصلاة. والظاهر من تصرف المصنف أنه يرى أن الواجب ستر التوأتين فقط، وأما في الصلاة فعلى ما تقدم في التفصيل. أين فهذا ما يتيسر اليوم من الكلام في حد عورة الرجل. طبعا حد عورة الرجل بالنسبة للرجل هي ما بين السرة والركبة، وعورة المرأة المرأة نفس الشيء أيضا كما سنرى إن شاء الله تعالى التفصيل في مرة. نكتفي بهذا القدر اليوم، أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الأخ خالد هيوزع إن شاء الله جوائز المتابعة. أخ خالد موجود؟